والآن مع الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لقد قدمنا بفضل الله تعالى 20 درسا في السنن الربانية حتى نفهم الأحداث المتتابعة فهما جيدا، وحتى لا نظن بالله ظن الجاهلية معاذ الله، وحتى لا نسيء بالله ونحدث ظن السوء بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قدمنا 20 درسا عن السنن الربانية، ثم قدمنا بعدها 27 درسا عن الأمراض التي تفشت في الأمة وكانت السبب في تحقق السنن الربانية على الأمة، كما يحدث الآن في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين من أذى شديد وإذلال شديد وقهر شديد وتشريد شديد، وكل البلاء وكل الأفعال الشرسة الشديدة الفظيعة إنما ترتكب الآن ضد المسلمين وضد الموحدين في كل موقع وفي كل مكان، إلا ما رحم ربي. كان لزاما علينا أن نفقه بعض الفقه عن السنن الربانية وعن أمراض الأمة، لكن نظرا لأن أخطر الأمراض وأخطر المعاصي وأخطر ما وقع فيه الأمة هو أن نحيت شريعة الله بالكامل في أغلب بلاد المسلمين، ومع ذلك يحسبون أنفسهم مهتدين ويحسبون أنفسهم على خير ويحسبون أنفسهم من المؤمنين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هوان رهيب هانت الشريعة على المسلمين، هوانا رهيبا في ظل أجيال العار والخيبة، في ظل أجيال متتابعة منذ حوالي 200 سنة حتى اندمج الناس في غياب شريعة الله، إن القلوب الموحدة والله العظيم لتكاد تقطر دما لهذا الأمر الفظيع منذ حوالي 200 سنة وشريعة الله منحاة في الجملة في أكثر بلاد المسلمين، ودرج الناس واندمجوا على ذلك، اندمجوا في القوانين الوضعية في قوانين الطاغوت. وعندئذ كان أشد نكيري على من يقول على هذا الأمر الشنيع الذي هو في بديهية العقل الموحد أكبر الكفر، بل لا معنى للا إله إلا الله إن غاب شرائع الله ورضي بها الناس، فخشيت على الناس واشتد نكيري على من يقول بكفر دون كفر في مسألة تغييب شريعة ملك الملوك رب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. فشريعة الملك مغيبة. هذا هو المرض الأعظم والأخطر والداء الغضال. والأشرس منه أن المسلمين اندمجوا في ذلك واستهانوا بهذا الأمر وهان عليهم غياب الشرع بل نسوا هذا الأمر أساسا إلا ما رحم ربي. فهذا من أخطر الأمراض. وأفرج أنه كان أشد نكيري والحمد لله ولا زلت على من يقول بكفر دون كفر في قضية الحاكمية هذه. وإن كنت أبرئ كل العلماء العاملين الموحدين الصادقين ولكن لا يمكن أن أعذرهم بحال من الأحوال مهما بلغوا إن قالوا بكفر دون كفر في مسألة التحاكم هذه فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا أكفرهم ولا شيء من هذا معاذ الله فهم العلماء. ولكن أقل ما نقول أنهم في غفلة لا ناصية على أقل ما نقول. يعني لا يدرون ما الذي يحدث حولهم في العالم. لا يدرون. يتكلمون كلاما نظريا ويقولون بمنهج أهل السنة والجماعة إن الإيمان يزيد وينقص وإن الأعمال تدخل في الإيمان وإن 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 ثم يأتون إلى الكفر فينسون كل أنواع الكفر إلا كفر التكذيب أو الجحود. ينسون كفر الإعراض كفر الإباء كفر التولي فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويسلكون مسلك المرجئة لاختلاط الأمر عليهم. إني لا أشكك في نية أحدهم. هم علماء أطهار وعمالقة في علومهم التي برعوا فيها من المعاصرين ومن غير المعاصرين. ولكن القضية أعلى من الجميع. فمن قال بكفر دون كفر أقل شيء أتهمه به أنه في غفلة مناطية علاوة على الغفلة الشرعية. وإن كنت لا أتهم نية عالم عامل أبدا بحال من الأحوال معاذ الله أن نفعل ذلك. وعندئذ الذين يسيئون الفهم أو الذين يصطادون في الماء العكس أو الذين لا يستطيعون متابعة ما نقول في ظل تآكل بعض الحروف على لسان مثلا أو في ظل السرعة أو في ظل مثلا سوء التسجيل يعني بقى بقصد أو بغير قصد يقولون إنه يقول مفيش حاجة فيها كفر دون كفر ومن هنا فهو إما توقف وإما من التكفير. وإذا كان مفيش كفر دون كفر وفعلا ده مذهب الخوارج وهم أنواع الآن بدعة التكفير أنواع وكذلك التوقف يا من قال ده كفر لا فيه كفر دون كفر. ولذلك أردت أن أجعل هذا الدرس إن شاء الله ودرسا مقبلا أو درسين مقبلين لمثل هذه الأمور حتى توضع النقط على الحروف وحتى أقوم بقفل الباب أمام سيئ النيات أمام المغرضين أمام الذين يصطادون في الماء العكر. وقبل أن نتكلم في مسألة كفر دون كفر هذه وهو طبعا حق كفر أكبر وكفر أصغر وطالما قلت ذلك يعني منذ بداية خطابتي هذا المسجد بقدر الله تكلمت عن كفر دون كفر وتكلمت عن أنواعه حتى لا يتهمون الناس بالتكفير عندما نعلم الناس التوحيد لأن التوحيد قسمان توحيد ضد الإيمان بالجنس وتوحيد ضد الإيمان بالطاغوت بالقوانين الوضعية. فإن شرحت التوحيد لله واشتد نكيري على كفر دون كفر في مسألة التحاكم إلى شريعة الله والتحاكم إلى القوانين الوضعية أو سهموا أن من جماعات التكفير أو التوقف أو الخوارج فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا يعني وتوضيحا نأخذ درسين أو ثلاثة بإذن الله ومن خلال هذه الدروس لعل ذلك كان سببا برحمة الله أن نقدم للعوام أو لعامة الناس الذين لا يستطيعون فهم الإرجاء يعني إرجاء يعني خوارج يعني تكفير أو أن يسمعوا كلام وخلاص. فلعل بفضل الله تعالى أن أوفق بإذن الله في بيان هذه الأمور لعامة الناس ليس للمتخصصين لأن هذه الدروس للمتخصصين تحتاج إلى دروس مبسوطة على رواء على هدوء على طول بال على سين وجيم وما إلى ذلك. أما في الخطب فما أريد بها إلا عامة الناس في هذه الدروس ما الإرجاء أخطر الأمراض وكان نهايته أن وصل بالأمة المرجئة في أغلبها إلى أن غيبت شريعة ملكها
عن حياتها تماما الا القليل جدا وفي مواضع وفي مواقع قليله في مواطن قليله، ومع ذلك اندمجوا في ذلك ويحترون انفسهم من المرتدين ويحترون انفسهم من المؤمنين ومن الناجين، مع انهم لا ينكرون ذلك حتى ولو بقلوبهم، لانهم اندمجوا في القوانين الوضعيه وفي التحاكم الى القوانين الوضعيه. فالمساله رهيبه عظيمه. وعندئذ جعلت هذه الدروس الثلاثه تقريبا، والله المستعان. اولا ايها الاخوه الاعزاء، نصوص كثيره من السنه أدت إلى هذا النقص وإلى هذا الخلق. النصوص لم تؤدي إلى الخلق ولا الفهم ولا النقص، وإنما سوء الفهم وسوء الدراسة وأحيانا سوء الطوية أدى بالناس إلى التفرق وإلى الاختلاف، مع أن النصوص محكمة في مجملها. ولا ينبغي للمسلم أبدا أن يأخذ نصا في قضية دون نص آخر أو دون باقي النصوص. لا بد أن نعود لكل النصوص في كل المسألة، وأن نعود إلى فهم الأصحاب. لا يكفينا أن نقول قال الله قال الرسول، ذلك لا يكفينا أبدا، لا يكفينا بالمرة، بل لا بد أن نقول قال الصحابة. يعني ليس لنا أن نفهم قال الله وقال الرسول إلا من خلال تلامذة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، إلا من خلال قال الصحابة. هذه أمور يعني شيء مزعج أن ينساها الناس أو أن يجهل الناس. هذا مثال أبدأ به عن النصوص التي جاءت في كلمة لا إله إلا الله. يعني هي مسألة سهلة، ولكن انظر كيف يؤدي سوء الفهم فيها أو قصر النظر فيها أو أخذ الأمور من دواجيها ومن ظواهرها فقط دون حصر وإحصاء لباقي النصوص ودون رجوع إلى الأصحاب. انظر كيف يؤدي بالأمة إلى الإرجاء تارة وإلى التكفير تارة. إن شاء الله حنتعرض للإرجاء والتكفير، ولكن الآن لكم إليكم هذه النصوص عن كلمة لا إله إلا الله. أولا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعدني، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. شوف بقى القضية بقى، لما يجي واحد جاهل أو عام مشتريان يقول لك بس هي كلمتين دقائق وانتهى الأمر. الحديث يقول كده، إلا يشهد أنا أشهد، أو يقول كده أشهد، هو لا يدري أي شيء يشهد عليه في كثير من الأحيان، مش عارف يعني كلمة إله عشان يقول لا إله عشان يثبتها لله، ومع ذلك يقول لك خلاص أنا كفاية عليك زي الريكوردر. يعني يبقى الريكوردر ده محرم على دخول النار، حديث محرم على دخول النار إلا حرمه الله على النار. فكثير من الناس فهموا هذا الحديث على ظاهره على خلاص السهل، اللي يقولها شهادتين لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يجاهد ولا كذا ولا يفعل الخيرات هو فين؟ خلاص مش داخل النار، يمكن بس منزلته في الجنة تقل شوية. وهذا بقى الفهم السطحي العقيم لهذا النص، وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فأستبشروا؟ قال إذا يستكلوا، قال إذا يستكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية الوقوع في الإثم، أن سمع هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يبلغها الناس، فأخبر معاذ بذلك عند موته تأثما. هذا هو حديث الصحيحين. اختصار إيه؟ من شهد شهادتين حرمه. فأول نوع ده العام يقول لك حرام الله على النار، انا بشهد يا عم، انت هتكفرنا عشان ما تصليش ليه؟ انت هتقول لي القوانين الوضعيه وطاغوت وبعدين تحاكم الى الشهاده، تحاكم ايه؟ انا بقول الشهادتين. خلاص انتهى بقى الحديث الصحيح. طيب انا بقول ده نص واحد، لا خذ كل النصوص كما سنرى وبفهم الاصحاب كما سنرى ان شاء الله. وفي الصحيحين ايضا عن عتبان بن مالك رضي الله عنهما، ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. عتبان هذا رضي الله عنه والحديث في الصحيحين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بالتحريم، ده الحديث الماضي، على النار يعني انا محرم على النار، اللي انا فهمه انه يخش النار صار هذا اللي يكون من حرام على النار. خلاص هنأخذ الأحاديث بظاهرها لهذا الشكل هي مجاح للنار مجرد كلمتين مجاح زي مسألة بسيطة. يبقى الإنسان كله غلط طبعا. الإنسان ده معناه الإنسان كله غلط. معناه العقوبات اللي في الدنيا مش هنسبق لها الكلام. نذكر النصوص أولا. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وفي آخرها قال يبتغي بذلك وجه الله. فتأجل الشرط ده الآن. وفي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو قال لعبادة أنه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. هذه أحاديث ثلاثة كلها في الصحيح تثبت أن من شهد والشهادة بتكون باللسان بداية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو محرم على النار. لو أن إنسانا قرأ هذه الأحاديث فقط ثم فهمها بهذا الفهم إذا لألغى الإسلام تقريبا جملة وتفصيلا لو فهم هذا الفهم الظاهر كما سيتضح بإذن الله تعالى. وأيضا وفي رواية لأحمد من حديث لمعاذ بسند صحيح صادقا من قلبه. هذا الحديث تعود ابن الصامت في رواية أخرى لأحمد وضع شرطا فيه قال صادقا من قلبه. فلذلك بقى انتبه لهذه النصوص. يبقى النص الاول الثاني قال يبتغي بذلك وجه الله قلنا اجله شويه وده النص الشرط الثاني اهو صادقا من قلبه. وايضا في الحديث الصحيح من كانت اخر كلامه يعني لا اله الا الله دخل الجنه وهو صحيح جاء من وجوء بعضها حسن. وايضا من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار وهذا ايضا بسند حسن. يعني هنا بقى في ايه شرط اهو اخر كلام ان تكون اخر كلامه. ثاني في مرضه ثم مات يبقى يبتغي بذلك وجه الله. بعدين صادقا من قلبه وبعدين تكون اخر الكلام في مرضه ثم مات انتبه. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول اشهد ان لا اله الا الله فقال خرج من النار. اخرجه مسلم خرج من النار. أحاديث من يفهمها بسرعة في بداءة الفهم أو على ظاهرها فإنه يكتفي في الإسلام أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وبعد ذلك يفعل ما يشاء. وهذا هو مذهب المرجئة. هو ده مرض الإرجاء أساس. إن شاء الله نحن هنتعرف في درس المقبل ليس اليوم يعني درس المقبل لتفصيل أنواع الإرجاء ده قديما وحديثا الآن لأن الأمر اشتبه كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كثير على بعض أهل السنة من الذين يعظمون السلف والحديث فاختلط عليه فهم المرجئة وفهم أهل السنة. ومن هنا كانت المعارك التي تدور الآن ومنها على سبيل المثال مسألة كفر دون كفر في مسألة التحاكم. في مسألة التحاكم هذه فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا زلنا في هذه المجموعة من الأحاديث التي فيها التوثيق على لا إله إلا الله. وفي الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد لا إله إلا الله فيه شرط رابع مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. هذا الحديث ضعه مع الأحاديث التي مضت. لا تأخذ معنى عن لا إله إلا الله من حديث من نص واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما خذ كل النصوص حتى تفهم لأن النصوص تفهم جملة وتفصيلا. فهنا يقول من قال ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إذا فيه شرطه مخلصا. وتعلمون حديث الشفاعة من حق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه من حق الناس بشفاعتك يا رسول الله قال أحق الناس في هذا الحديث من حق الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله بشرط خالصا من قلبه. فهذا الحديث الوقت الترمذي عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب في الكبائر. ففي شرط جديد إذا مخلصا من قلبه ثم ايه ما جبتوني بس الكلام. اذا قبل ذلك قال يبتغي بذلك وجه الله ان اجله شوي وبعدين قال صادقا من قلب برضو اجل الاثنين بعدين قال اخر كلام وبعدين مروي ثم مات مخلصا. كل هذه ايه قيود على الفهم. فما نجيب بس الحديث مثلا اللي هو حرمه الله على النار ويسكت. طب اين هذه الاحاديث وخرج النسائي في كتاب اليوم والليله من حديث رجلين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، يعني قلبه مصد، إن حقول قلب الروح دائما، مش القلب هو البطين والأذين والعروق والشرير والأوردة، قلب له تعلق بالروح، له فيه المعالي بتاع الألباب بقى والبصائر والأسئلة، فهقول مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه، إلا فتق له السماء تبقى حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد النظر إليه أن يعطيه سؤله. هذا الحديث الذي خرجه النسائي. من قال لا إله إلا وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، وده شرطه، مصدقا بها لسانه، إلا فتق له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها، الله يعني سبحانه وتعالى، من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه، نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. كذلك وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، كل ذا عن الدار الآخرة، عن أحكام الآخرة، أحكام الدنيا لسه ما ذكرناش، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. يعني أولا حديث الصحيحين هذا حلو المسألة، يعني المفروض بقى ننتقل إلى موضوع ثاني، بس يعني اللي عندهم سرعة فهم وسرعة استماع، لما احنا إن شاء الله بناخد الموضوع واحدة واحدة، لأنه يهمني جدا عامة الناس، العوام الذين يأتون معنا يصلون ثم هم لا يستطيعون متابعتنا فهم في رقبتي، إذا أخطر الموضوعات فذلك أردت بفضل الله أن أكف عندها بيانا وتوضيحا إن شاء الله. فانظر الله سبحانه وتعالى يقسم: عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها، أي من النار، من قال لا إله إلا الله. يعني إذا هو قال لا إله إلا الله موحدا طبعا، لأن الآية في القرآن إنه من يشرك، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، فقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. خلاص، تحريم الجنة ده معناها بقى إيه؟ ده معناها صريح، فقد حرم، إنه في الآية أي لا يدخلها أبدا، لا يجاور الله فيها أبدا، لأن الشرك بالله شتيمة لله، راح الشيطان رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين يجاور القدوس في الجنة، هل وأذكى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا مسألة ده، إذا اللي هيخرج من النار لابد أن يكون موحدا، أن قال لا إله إلا الله يعني ما يقول، يفهم ما يقول، ولم يأت بنقيضها، عشان الآية عندئذ يخرج من النار. إنما في البداية بقى عشان برضه نستأنس بالتوقف، الذين يصطادون في الماء العكر يقول لك يشترط أن يحكم بالإسلام شخص أن يكون هذا الشخص قد فهم لا إله إلا الله وقد وقد، هذا الكلام جاء رجل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو عندنا مسلم، ثم بعد ذلك ألزمه بهاتين الشهادتين، ألزمه بالصلاة وألزمه بكذا وكذا، فإن جاء بالنوافذ فقد ارتد إلى آخره. إنما بدايته أنا على سفر لك وقابلت رجلا في السفر، هو جلس بجواري فوجدته يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو مسلم. وإن بقى التوقف، إنك لا توقف، لا تحكم بالسلمين حتى تتبين هل هو يفهم لا إله إلا الله ولا لا، هل أتى بكذا، هل أتى بكذا. نحن على النقيض من هذا، ونبدو إلى الله تعالى من مذهب التوقف هذا، ثم حسبت الصاد لله، يعني كل يعني تهديد وكل الوعيد وكل التحذير الذي ألقيه على هذا المنبر على كل المسلمين الذين يشهدون بهذه الشهادة ثم لم يبذلوا وسعهم في تقصي معانيها، فإنما أنا في مقام الزجر والنهي عن هذه الغفلة أمام كل لا إله إلا الله. وإن سألتك ما معنى كلمة إله فلا تفهم، إن سألتك ما الفرق بين كلمة إله وكلمة رب لا تستطيع الإجابة، فأنت على فقر عظيم، فعندئذ أهددك وأهددك وأقول كلاما كثيرا جدا لا يمتحن كلامي هذا على من لا أعرفه. ثم قال لا إله أمامي لا إله محمد رسول الله، فهو مسلم، فهو مسلم، فالأصل فيه أنه مسلم لأنه أتى بالشهادة، فهمها مش فهمها حتى ولو كان منافقا فهو مسلم حكما، يعني هو عندي مسلم، فالصلاة بقى إذا أطال الله الله، وبعدين بعد ذلك
الجبه بقى في المسائل دي المقتضيات بقى لا اله الا الله كما تكلمنا عن ذلك كثيرا في السنه الربانيه وفي امراض الامه. لما توقف لا، تكثير لا، ارجاء لا. فاذا الله عز وجل يقسم ويقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها اي من النار. اذا دخل النار من قال لا اله الا الله فاهما لها عالما به ولم يأتي بنقيضها ومع ذلك دخل النار. اما الجن بقى فين بقى الاحاديث اللي حرمه الله على النار؟ طبعا ده حديث الصحيحين وده حديث الصحيحين. هل الرسول يتناقض صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه الله وبرأه الله، وانما التناقض في فهمك انت، في فهم الذي يزعم هذا. فالله عز وجل يقسم هنا لاخرجن منها اي من النار، الموحد الصادق المخلص، لاخرجن منها من قال لا اله الا الله طبعا بغير شرك، ولانه فاهم معناه ليه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. وفي حديث ابي هريره عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا، في حديث طويل في غزوه تبوك عند ايه من ايات النبوه وعند دليل من ادله النبوه، في حديث طويل في اخره قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان بعد ان افطر الله الطعام وما الى ذلك اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير او شرط جديد غير او كيف جديد غير شاك فيهما فحجبت عن فحجبت عنه النار فحجبت عنه الجنه. انظر فحجبت عنه الجنه. في احد يقول حرم عليه ايه النار، في احاديث يقول دخل الجنه اخر كلامه دخل الجنه، قال ايه الجنه لا تحجب عنه شرط ذلك ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيهما. شك شك يعني ايه؟ هي مساله علم يقين بقى ودراسه وفهم، هتبي يشهد بقى وتبي يحاول يفهم بقى، والفهم درجات لانه لا يشك فيها. ومساله بقى الشك والانقياد شرعناه ايضا عند تقديمنا لدروس عن المنافقين عند شرحنا الايمان المجمل والايمان المطلق. على كل حال فهذا شرط جديد غير شاك فيهما، يعني كده خد مش شرط فين فين غرق في النفوس. خذ بقى كده هذه الايه الخلود، من واحد يبتغي بذلك وجه الله، من اثنين صادقا من قلبه، ثلاثه ان يكون اخر كلامه يعني مات على ذلك، اربعه مخلصا من قلبه، خمسه مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه، وبعدين ثم قال هنا غير شاك فيهما. اذا ناخذ هذه النصوص مجتمعه فان شاء الله ينصلح الامر ويتضح المشكله، وما في ذلك من اشتباه والله الا لمن عنده هوى ويجب ياخذ نصا ويقول لك بس كفايه عليا كده انا اكتفي بهذا، اكتفي بهذا ده كان الذي قال ولا تقربوا الصلاه وقال انا اكتفي بهذا، هذا كفر. فما جزاؤه يفعل ذلك الا كفر في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب إلا الله وإلا إليه راجعون. أفتكرون بعض الكتاب وتكفرون بعض، فما جزاؤه يفعل ذلك انتم في الله الدنيا الان. وفي الصحيحين من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. ادخله الله الجنه يدوب مجرد البعث او يعني بعد الفتره من العباد او بغير حفر النار. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولكن النصوص تؤخذ جملة كما بينا، لكن هنا وجدنا إضافة جديدة. شوف أن عيسى رسول الله الله ورسول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني الكلام ده موجه إلى النصارى أساسا، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق ما تريأش على الجنة وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا لابد من العمل. وفي الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك، او كما قلنا سابقا في اخر كلامه ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. قلت وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق. قلت يعني يا رسول الله، ابو ذر يقول يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال وان زنى وان سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعه على رغم انف ابي ذر.
هل في هذا الحديث انه لا يعذب على الزنا والسرقة مع التوحيد؟ من قال هذا؟ وانما لا يخلد في النار لانك، والا من قال بهذا انه خلاص يدخل الجنة بغير حساب على الزنا وعلى السرقة وعلى الخمر وعلى الكبائر، واذا هذا تناقض عظيم عظيم جدا كما سنرى. ولكن الاحاديث تؤخذ جملة. وفي الصحيحين ايضا لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال، يعني واحد موحد ولكنه يقع في النميمة، أبذلك يكفر كفرا مقرا عن الملة؟ إن ذلك مذهب الخوارج، مذهب بدعة التكفير في أكثر فرقهم أو في أساس فرقتهم، فإن لله وإن عليه راجعون. أما الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث بالصحيح والصحيحين لا يدخل الجنة كالنار، لا يدخل الجنة قتال، هو يدخل الجنة لكنه لا يدخل الجنة أي مباشرة، لا بد له من دخول النار. لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتال. وفي إذا كلمة لا يدخل الجنة أو حجب حجبت عنه الجنة أو حجب عن النار لابد أن نفهمها من خلال النصوص جملة. وفي الصحيحين وفي مسلم بن بزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، أو أصابه قبل ذلك ما أصابه. يعني أصابه قبل ذلك ما أصابه، إذا هو شاهد الشهادة ومع ذلك أصابه قبل ذلك ما أصابه. إذا كل هذا يحمل على أي شيء؟ على تحريم تخليده في النار. ومعنى أن الدرك الأعلى يدخله الموحدون ثم يخرجهم الله عز وجل، يعني الغصاص من الموحدين أو الفساق من الموحدين يدخلون الدرك الأعلى من النار، ثم إن لم يغفر الله لهم ثم يخرجهم الله تعالى من الدرك الأعلى هذا بالشفاعة، وحديث الشفاعة كما تعلمون ثابتة، أو برحمة الله عز وجل بغير شفاعة ملك وبغير شفاعة نبي وبغير شفاعة مؤمن برحمة الله عز وجل. إذا ده في الدرك الأعلى. أما الست أقسام بقى سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مكتوب فالدرك الأعلى، باقي الدركات فإنما هي للمخلدين في النار وأسوأهم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا أيها الأخوة الأعزاء هذه النصوص عند اجتماعها لا تجد شبهة في سهلها، بل إن الإشباع في هذا الأمر ما هو إلا إشباع في الإسلام كما سنرى. أخرج البخاري في كتاب الإيمان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. خلاص أدي لا إله إلا الله محمد رسول الله، حيا أن يدعي على إيه؟ أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وقت منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. وهذا الحديث أقول مرة ثانية أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: بايعوني على أن تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونها بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وقع منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شأن فعوقب به في عقوبات الدنيا، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك ما رأى من إسلام الحديث حرمه الله على النار اللي يجيب السهلتين. إذا كل هذه الأحاديث غلط، وأن الرسول يكذب حاشاه الله. طبعا هم لا يقولون ان الرسول يكذب والا كفروا حتى عند انفسهم، حتى انفسنا عندنا بامر الله تكذيب الرسول كفر، ولكنهم هو عايز يكتفي بس الحج حرمه الله على النار. خدها يا عم منه اهي، اقولها لك كل يوم: لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمتين بقى كده جدعانه كده والسلام، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا الحديث يعني بيه الضوابط في صلص القضيه: بايعوني على ان تكذب لك ولا تفرق ولا تفرق، وفي النهايه تقال: ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا المسألة معلقة على مشيئة الله عز وجل، أن الكبائر فلها عقوبات في الدنيا لا
ولا عقوبات في الآخرة. واللي حيقول بقى مجرد الشهادتين حرمه الله على النار، إذا المسألة بالنسبة له إيه؟ كل العقوبات الواردة على الزنا، الواردة على السرقة، كل الحدود وغير الحدود كلها تكون رابعا منثورة، وتكون كذبا، وتكون افتراء، ويتناقض الرسول. فإنا لله وإنا إليه راجعون. حاشا الله رسوله من التناقض، وإنما هو دين محكم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا على المحبة البيضاء، ليلها كنهارها، كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هي موضوعات وقت، ومش محتاجة مني إلا خطبة، والناس يأتون من سفر، لكن هو أمر خطير من خلال الدروس الطويلة، يعني مجرد تواضع النقط على الحروف كما يقال. انظر بقى إلى المراد من هذه الأحاديث جملة، وإن كانت واضحة لا تحتاج إلى تعريف، لكن مما ورد مثلا في كتاب كلمة إخلاص ابن رجب الحنبلي رحمه الله، يقول أن المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب ومقتضى لدخول الجنة والنجاة من دخول الجنة والنجاة من النار، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروط وانتفاء موانع، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع إذا حرمه الله على النار بشروط، إذا ده سبب خلاص يديك الجنة، ده سبب الأصل، إذا في شروط بشروط وانتفاء موانع. إذا هذه الأحاديث تقول عن المسابق أو مقتضي، بس المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، فلا ننسى هذه الحقيقة أبدا. فبالطالب لكن لعل الله دخل الجنة اللغة كده، هو رسول الله الذي عليه الصلاة والسلام، نعود إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي كثيرة جدا، وإنما أوردت أمثلة وحصرها صعب، لأنها كثيرة كثيرة ومتباعدة ومتلاوية الأطراف في كل كتب السنة، فالمسألة مبسوطة في كل الكتب، لكن يكفينا أن تعلم هذه القاعدة أنها شهادة لا إله إلا الله، أو كل هذه الأحاديث معناها كويس أن الشهادة كيف أو الشهادة ما هو لا إله إلا الله تستلزم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينفع تقول لا إله إلا الله بغير ما تعبد، ده معناها لا أعبد إلا الله ولا يعبد بحق ولا يستحق العبادة إلا الله، كيف تعبد الله بغير رسول؟ يقول لك تعبده إزاي وإزاي وإزاي، إذا لابد أن تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة سبب مقتضي، بس المقتضي ده ما يعملش مقتضاه إلا باستجماع شروط وانتفاء موانع، فممكن يتخلف مقتضاه لأن شروطه لم تحقق ولأن الموانع موجودة ولم تسدد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة بأحاديث أخرى على الأعمال الصالحات، يعني الامر بس لا حول ولا قدر الله، ازاي الامه وقعت في الارجاء رغم احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصريحه دي؟ بل يعني الاسلام يعني الغاز بالشكل ده حاشا لله، لان المساله بقى غفله وهوى على مدى التاريخ الطويل وشؤنيات والمغرجون وما الى ذلك. نشوف بقى الاعمال الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنه على اي شيء. كان في الصحيحين عن ابي ايوب ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه، فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا. كويس الكفايه بقى جمال في الحديث، لا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. شو بقى الكلام؟ اذا رتب دخول الجنه كله عايز ادخل الجنه، يبقى هي الشهادتين خلاص امر منتهي، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل. وطبعا دول يشتبهوا على خمسه، يقول لك احاديث كثيره جدا، لكن الشبهات اشتبهت على كثير من الناس على مدى التاريخ، كان في نهايه الارجاء ووصل الارجاء ظل يتطور ويتطور ويتضخم ويتضخم الى ان غيبت شريعه ملك الملوك عن حياه الناس، ومع ذلك يقول لك احنا موحدين يا امه محمد بخير ربك رب القلوب. كل ده نتيجه لاي شيء؟ هل هذا المعنى الفهم السخيف بالهوى وبسوء الحظ او الغفله الرهيبه ترتب على ذلك ما قد ترتب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. الرجل يقول أخبرني يا رسول الله بعمل يدخلني الجنة، فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ومسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقوم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فلينظر الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة ليس على الشهادين فقط في هذه الأحاديث، وإنما على الأعمال أن تعمل كذا وكذا وكذا. وفي المسند عن بشير بن الخطافية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة اسمع بالشهادة بس وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله لا أطيقهما الجهاد والصدقة فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله فأخاف إن حضرت تلك دشمت نفسي وكرهت صعبت نفسي يعني وكرهت الموت والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر زوج هن رسل أهلي وحمولتهن. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرتها ثم قال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. قلت يا رسول الله أبايعك فبايعته عليهن كلهن. انظر إلى العظمة. يعني الذي يستمع إلى هذا الحديث بس عنده ثاني شبهة حرمه الله على النار. أيوة نعم حرمه الله على النار يعني حرمه الله على التخليد في النار. إنما لو رأت بقى دخول الجنة بغير حساب في النار هي مسألة أخرى. ما اجتنبت الكبائر كما جاء في الحديث ما اجتنبت الكبائر. طيب وأيضا هناك أحاديث أخرى لما كان في هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والقيام والحج. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بس كده بس الشهادتين لا في حديث ثاني أمرت أن أقاتل حتى وبعدين الصلاة والزكاة والآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أيضا أيها الإخوة في مسألة عقوبة الدنيا هل عقوبة الدنيا رفعت عن الذي نطق بالشهادتين؟ كلا. عقوبة الدنيا على الجماع عقوبة الدنيا على السرقة لم ترفع عقوبة فكيف ترفع في الآخرة؟ لكن عقوبة العقوبة في الدنيا رحمة من الله الحدود رحمة من الله كما جاءت بذلك النصوص حد الزنا حد السرقة كل دي رحمة من الله عز وجل. إذا إزاي رحمة من الله في الدنيا مع أن لما تنبسطش هو من سخر النار من سخر النار فكيف تكون رحمة؟ عشان الله أن تتناقض النصوص إلى هذا الحد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعقوبات في الدنيا كثيرة والنصوص فيها كثيرة. كذلك هو ده الأمر اللي أنا كنت دايما أكرره مسألة الخيول اللي حرمها الله على النار أو لم تحذر عنه الجنة أو دخل الجنة. يعني كل هذه الأحاديث بشرى إنه في خيول مع هذه الخيول أبو كنصر من خلده صادقا من خلده غير شاك فيهما بل مات وهو يعلم العلم شرطه وده من شروط هلا الأذنة في البداية غير لا ولا علم ولا مش علم لا تصحى فهو مش وإلا حدث كل زمان التوقف نعوذ بالله تعالى من هذه البدعة. إن شاء الله حيثبين في الدرس المقبل أو الدرسين القريب يعني مجرد أفكار العامة بإذن الله عن المرجع حيونا حديثا وعن أهل التوقف وعن أهل التكفير نعوذ بالله تعالى من كل هذه الفرق الضالة نعوذ بالله تعالى مرة أخرى من كل هذه الفرق الضالة. أيها الأخوة الأعزاء يكفينا هذا القدر من هذه القضية السهلة يعني يدوب بس قراءة الأحاديث تنفو هذه الشبهة وتنفح هذه الشبهة. أما الموضوع الثاني والذي أردت أن أعلق عليه اليوم هو مسألة كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو فسق دون فسق. نعم أيوة نعم في فسق ورد في القرآن كل هذا ورد في القرآن. الفسق ورد على أنه كفر أكبر ورد على أنه كفر أصغر وهذا كثير والشرك ايضا ورد في مواضع وفي السنه كثير جدا من النصوص على انه شرك اصغر. انما سبحان الله العظيم بقى الخوارج استعملوها ازاي والمرجع استعملوها ازاي ما دي مصائب. الحديث اللي فاتت قلنا بس ايه يعني ذكرنا جمعا من الاحاديث حلت المشكله لا ارجاء ولا توقف خلاص ولا تكفير ولا تكفير المعصيه ولا شيء من هذا. انما هذه النصوص دي مجموعه اخرى من النصوص نقرأها أولا وبعد ذلك نتعرض لها بشيء من التعليق. تستحي الحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعني مشتهرة عند الناس عند عامة الناس وهي في الصحيح بمشتهرة ومعروفة عند الناس لا يجوز ذلك حين يزني وهو مؤمن خلاص واحد يقول لك ده كفر وده اللي جرى كفر وبالتالي وقع في تناقض رهيب جدا. طب لو كفر لما لم يقم الرسول عليه الصلاة والسلام حد الردة؟ ليه الرسول ما قامش عليه حد الردة؟ ده مش حاجة من حاجة تفصيل يعني لا يجب دمه لو كفر لو كان كفر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه حد الردة
وإنما أقام عليه حد المعصية. فإنسان محتمل فعقوبته كذا، وإنسان غير محتمل فعقوبته كذا. لا يجوز أن حين يزني وهو مؤمن، حين يزني، حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق أيضا حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن السارق وعن شارب الخمر وعن شارب الخمر وعن الزاني في وقت زناه وفي وقت سرقته وفي وقت شربه الخمر، نفى الإيمان. هل يكفر بذلك ويخرج عن الملة؟ كلا، وإلا لتناقضت النصوص ولتناقضت الأحكام، وإنما هي شريعة محكمة تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هذا. ده النص الأول مختار، يعني في كثير جدا ولكن فقط اخترته بعد النصوص. وكما أقول المسألة يعني أريد بها العامة أولا، المسألة خطيرة لو التبتت على عامة الناس. وعند أبي داود والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا زنى الرجل خرج من الإيمان، خلاص الظاهر انه ايه خرج من الملة، لما خرجش من الملة ولا حاجة، لأن النصوص سنعرف إن شاء الله، خرج من الإيمان وكان عليه كالظلة. إذا الإيمان ما يخرجش مش بعيد، لا هو جنب منه، وكان عليه كالظلة، والظلة يعني حاجة بتضلله، خلاص إذا في أثر الإيمان لسه موجودة معاه، إذا لم يخرج من الملة في البر وكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان، وأيضا بص على الحي، شباب المسلم فسوق، فسوق وقتاله كفر. يقول لك خلاص لو ده قاتل المسلم ده اذا هما ايه، ده كفر وده كفر، خرج عن الملة، خرج عن الملة. فهم ياخدوه منين؟ بالفهم التقييد او بالهوى، بالنية السيئة. يقول كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيح ايضا لا ترجعوا بعد كفارا واضربوا بعضكم رقاب بعض، يعني كفار يعني ايه، مؤمن ضرب رقبة مؤمن قتله، هل يخرج من الملة بذلك؟ مع أن الوعيد على قتل المؤمن العمد ده يعني وعيد رهيب، وعيد رهيب كما جاء في سورة النساء. ولكن لا ترجعوا بعد كفار نضربوا بعضكم بالقارة، هتقول لي بقى كفار يعني خارجين عن الملة؟ أقول حاشا لله، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. إذا أثبت الله اقتتالا بين المؤمنين ولا لا؟ إذا جاء تكفر مؤمنا لأنه قاتل مؤمنا، ولقد أثبت الله إيمانهما، يعني سبحان نصوص واضحة جدا. لكن الذي يقع بقى تحت غضب الله عز وجل وتحت إضلال الله عز وجل، لماذا؟ بسلل الله عز وجل، لماذا؟ لأنه تبين له كذا فلم يقبل ما تبين له، وإنما أقر على المعاملة. وعندئذ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا تستجيبوا إلى الله ورسوله لما يحييكم، فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فوقع هؤلاء الناس تحت غضب من الله عز وجل. ده يعني الحديث لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هذا مؤداه أو يدل على أن من ضرب مؤمنا أو حتى أخرجه فقد خرج عن الملة. من قال هذا؟ فلم يعدها. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، خلاص الذين أثبت الله لهم الإيمان ومع ذلك هم اقتتلوا. فهذه النصوص لو أخذناها جملة، كذلك الشرع كله والله العظيم، لو أخذت في أي قضية كل النصوص الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة ومن أقوال الأصحاب الصحيحة، لم تجد بإذن الله تعالى شبهة إلا القليل جدا نتيجة للأمور الطارئة والقضايا المستحدثة وما إلى ذلك. وأخرج الترمذي وحسنه أبو داود وأحمد وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يعني قال مسأل النبي سواء النبي أو غير النبي وكذا، عن حلف بالنبي قالوا النعمة، حلف بالنعمة أو حياة ولاده وما إلى ذلك، ومع ذلك هو مسلم يصلي فكده خرج عن الملة. هو الحديث بيقول كده، بيقول كده في الظاهر فقط، أما حقيقة الحديث لابد أن يؤخذ مع باقي النصوص حتى نفهم أي كفر يريده الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يريد الكفر الأصغر أم يريد الكفر الأكبر. وفي الصحيحين أيضا ما من رجل يدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فلا نعلق على هذه الحديث، التعليق يأخذ وقتا طويلا لكن التعليق سهل إن شاء الله. يعني لما ناس حلف وهي من النبي عليه الصلاة والسلام كفارته لا إله إلا الله بس، حتى لا يضرب ولا عسل قل لا إله إلا الله، واحد حلف بالنبي قل لا إله إلا الله بس خلاص، إنما هو لو ارتد ما كانش هذا الأمر كذلك، هو كفر أكبر وشرك أصغر.
وبصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من رجل يدعى الى غير ابيه وهو يعلمه الا كفر. وهو يعلمه الا كفر. هل كفر ان خرج عن المله؟ كلا، بل هو كفر دون كفر. واخرج مسلم في كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما فيهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. يعني شوف عمر، اثنتان في الناس، هذه حصه هنا النهارده، وفي حد النهارده يموت ابوه ولا اخوه ولا امه ولا اخته ولا ابنه. يقدر اكثر المسلمين الكلمه العامه، واكثر المسلمين ان يقعد ميتا، هيقعد بقى النياحه عند المقابر وما الى ذلك، او يعمل لك حصان كده يقول لك هتلقى العزاء، والعزاء مش سنه ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني هو الصحابي يقول: كنا نعد الجلوس لتلقي العزاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النياحه. فانتقل فيها تيجي تقول لك تعزيك وانت قاعد كده، وامشي ويقابلك في المسجد، يقابلك في العمل، في الشارع، في اي مكان، خلاص عزاء سريع. لما تجلس تتلقى العزاء هو يقعد كمان يشرب جنبك، والقهوه تشتغل، والشيشه بالمره، والغيبه والنميمه، لا حول ولا قوه الا بالله. ومع ذلك مش مخرج عن المن. اثنتان في الناس هما فيهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. شوف بقى الكلام، يبقى كفر ده ايه؟ ايوه كفر اصغر طبعا، كفر دون كفر. كذلك في الحديث: والله لا يؤمن الرسول يقطع الكفر، والله لا يؤمن، لا يسمع ابن الزاني حين يزني هو مؤمن. فهنا ايضا يقول: والله لا يؤمن من لم يامن، من لا يامن جاره بوائقه. سبحان الله العظيم. يعني يؤمن يعني خرج من المله، انسان موحد صادق بق، ولكنه يؤذي جيرانه، هل بذلك يخرج عن المله؟ من قال هذا؟ محدش يقول كده. حتى الموحد الصادق المخلص، حتى ببديهة توحيده، ببديهة تعقله لما وصله من النصوص، لا يمكن ان يخرج من المله. والنصوص والنص يقول: والله لا يؤمن. وفي الصحيحين ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال اخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما. من قال اخيه يا كافر فقد جاء بها احدهما. وفي الرواية الثانية: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. أقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. لم يجتمع عدد من علماء مصر عشان يكفروا من يكفر المسلم. كلا كلا، تكفير المسلم ده بقى تكفير، يعني مش أوان النهارده. إن شاء الله سبحانه وتعالى الله عندما يدعى التكفير والخوارج والإرجاء الأسبوع المقبل الذي بعده بإذن الله. إنما عشان واحد قال لأخيه يا كافر يكون شيخ الإسلام، أثبت الرسول الأخوة بينهما صلى الله عليه وسلم، وهو يقول يا أخي يا كافر، هو أخوك، ولم ينفع عنه الأخوة، فكيف أنت تخرجه من الملة؟ إذا فقد باء بها أحدهما، لأن مسلم وأخوه المسلم نظرا لهذه الكلمة باء بالكفر الأصغر، بكفر دون كفر. هذا إجماع من أقوال الصحابة ومن العلماء، وهذه هي هذا هو الفهم الصحيح. إنما بقى إذا استقبل الماء العكر فنقول: إلى الله المشتكى. إذا ما من رجل يدعى إلى غير الحديث يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والرواية الثانية: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. باء بها يعني إيه؟ بكفر أصغر، بكفر دون كفر، بكفر دون، يعني إذا خرج المسلم لأخيه فهما مسلمان. وهذا هو فهم العمالقة. ولذلك تفصيل إنما هتقول لي بقى النهاية إيه النهاردة؟ أقول لك النهاية بقى الأسبوع المقبل إن شاء الله. تفاصيل المسألة بقى الآن يا كافر حكمه إيه؟ هل هو متأول؟ هل عنده شبهة؟ هل أسئلة تستوقع في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. انظر أخي الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أو يقول عنه عمران بن مسعود: الطيرة شرك. أن الرسول صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. ثم يكمل في الصحيح يعني على الراجح الصحابي العملاق عبد الله بن مسعود يقول: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، لا اله الا الله. الطيره شرك، فلو كان شركا اكبر فابن مسعود يقول: وما منا، اي وما من الاصحاب، الا ويشرك بالله شركا اكبر. هل لاحد منكم او لمسلم الى ان يرث الله الارض عليه ان يقول بهذا الصوت؟ كلا. الصحابي يقول: وما منا الا، اذا هو شرك اصغر. الطيره التشاؤم، تشاؤم من كذا كذا، اي حد ممكن على الماشي كده لحظة كده، إذا ما استهم صائب من الشيطان يتذكروا، إذا الذين استهم إذا ما استهم صائب من الشيطان يتذكروا، فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدون سليم بقى يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون. ابن مسعود يقول: وما منا إلا، إلا يعني إلا وقع في مثل هذا، في الشرك الأكبر؟ هلا، وألف كلا، وإنما هو شرك دون شرك، وكفر دون كفر. كذلك لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنصيصا وتصريحا لما يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر. الشرك الاصغر ايوه نعم،
يمين الله شرك الأصغر الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وما شرك الأصغر هذا الرياء الرياء سبحان الله العظيم يبقى ده شرك دون شرك وكفر دون كفر النصوص كثيرة جدا إنما الخوارج بقى بيستعملوا النصوص بالذات لهم بقى أسلوب نتكلم عنه في الدرس المقبل إن شاء الله المرجئة كيف يستعملوا هذه النصوص المرجئة دول بقى يعني مصيبة هو ده المرض الكبير كبير جدا يعني هو التكفير ده والتناقض أكثر ولكنه غير منتشر إلا قليلا فالحمد لله أما الإرجاء ده لا يكاد يغادر بيتا من دون المسلمين إلا دخل إلا دخل مسجد الإرجاء دي لا ترى بقى المرجئة تتعاملوا مع النصوص دي إزاي يقولوا إيه يقولوا كفر مجازي فنرى إن شاء الله هذه التفاصيل بإذن الله يقولوا الخوارج قالوا إيه كفار اللي خرج عن الملة خرج كفر خلاص خرج عن الملة خرج كفر عن الملة حدث بالنعمة خرج عن الملة هذا منهج ظاهر البطلان ظاهر البطلان والحديث عنه ليس اليوم ايضا من هذه النصوص ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد يعني خرج عن المله لا فهو ما خرجش عن المله هو كفر اصغر كفر دون كفر واحد بس راح عرف اتكلمت منه وضاع قالوا فين ده بيعرف مين الحرام ومتغاظ او شاكك هذا لا حل له ولا يجوز طبعا انما دي معصيه مش خروج عن المله انا عرفت ما هو الشياطين انه يراك هو قبيلهم حيث لا يرونه نتعامل مع الشياطين الجن ممكن نعرف بعض الامور والشياطين هو بيقرض الريح في اذن الكائن الكاهن بيبقى فيه كلمه صادقه و70 كلمه ده امر اخر من اتى كاهنا او عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد فظهر الحديث اللي خرج عن منه كان لم يخرج عن منه هذا فهم اصحاب العمالقه وايضا ما اخرجه احمد وابو داود والترمذي والنسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا او امراه في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد يعني معنى ذلك بقى لو ان انسانا منا اتى امراته بنت عالم في دبرها فيكون قد خرج عن المله فيكون قد خرج عن المله هو النص انه يقول فقد كفر لكن اجماع الاصحاب على انه لم يخرج عن المله وانما ذلك مبدا اهل التكفير وقالوا بدعه ما اهل بدعه التكفير خوارج إذا كفر كفر دون كفر أو أتى امرأته وهي حائض هل يكون ذلك قد كفر؟ أي نعم كفر ولكنه كفر دون كفر نصوص كثيرة جدا تحدثنا عن مسألة الكفر هذه هو كفر دون كفر أما أن نأتي إلى تبديل شريعة الله كما نشر في كتيب هنا في هذا المسجد نشرته جماعة أنصار السنة للشيخ أبي بكر الجزائري مع مجلة التوحيد كتاب فيه خير كثير ولكنه وضع الحكم بغير ما أنزل الله تحت كفر دون كفر انظر إلى هامش المجلة بفعل محدث أنصار السنة قال راجع حديثا أو مقالة أو ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في هذه المسألة وفي ذلك غنية وكتاب الشيخ حاجة ثانية لو قرأت تحقيق أحمد شاكر في هذه المسألة والناس تضيعوا ازاي جهاد الشريعه بالشكل ده عند انصار السنه يدخل في كفر تحت كفر دون كفر فانا اشتد نكيري على كل من قال بهذا وسازيد الامر توضيحا ان شاء الله في الدرسين المقبلين لانه في منتهى الخطر كذلك من ادخل كفرا دون كفر في مساله حكم تارك الصلاه لا يشتد نكيري عليه وانما هو مخالف وله سلف بل إن الجمهور لا يكفر تارك الصلاة كسلا أو إهمالا.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.